باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز النهارده اكلمكم عن موضوع مهم في حياتنا الاسريه وهو موضوع الفرح. الفرح، خلوا البيت دايما فيه فرح، فيه جو من الود والسعاده والدفء اللي يخلي اولادكم يفرحوا ان هم يرجعوا البيت، مش يفرحوا ان هم يقعدوا في حوش الكنيسه طول الليل. واللي يخلي الزوج فرحان يرجع البيت احسن ما يقعد على القهوه. خدين بالكم، الفرح شيء جميل جدا. معلمنا بولس قال نفرح امتى؟ طيب ده شعار، افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. دي في رساله ايه؟ فيليبي. وانتوا عارفين الرساله دي كتبها هو فين؟ في السجن. دي بتاثر اكتر، ان هو في عز ما هو في السجن بيقول الناس افرحوا وباستمرار. في اسباب دايما تخلي الانسان متنكد، لكن اللي عايز يفرح بيفرح، واللي عايز يتنكد هيلاقي الاسباب اللي هي تخليه عايش في نكد. والنكد ده شيء منفر جدا، عشان كده من اسباب التماسك الاسري ان انت وانت تشيعوا جوا من الفرح. واي سبب للنكد نتخطاه، ما ندلوش فرصته، نعديها. يعني عندنا وعد جميل في سفر التثنية يقول لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك فلا تكون إلا فرحا. ده وعد جميل أوي، فلا تكون إلا فرحا. والنتيجة أو السبب، نتيجة أو سبب، إن ربنا مدي بركة يباركك في كل محصولك، يعني إنتاجك، دخلك، في كل عمل يديك، يعني كل ما تمتد إليه يديك. والبركة بتاعت ربنا هي النجاح. الآية اللي بتقول كل ما يصنعه ينجح فيه، طبعا النجاح يسبب فرحة، فتلاقي بقى بركة ربنا تدي نجاح، والنجاح يدي فرح، والفرح يدي مزيد من النجاح. ليه بقى؟ في سفر نحمية، ساعة لما رجع من السبي وابتدى يعمر في أورشليم، حصل ايه بقى؟ ان الناس الكبيرة، مع احترامي ليهم يعني، برضو الكبار يحبوا النكد شوية، مش عارف ليه. يعني الشباب بتوع هيصة وبتوع تنطيط وفرح، والشباب وعواجيز يقعدوا مش عارف فرحانين على ايه، فيعودوا باستمرار من الكدين. حصلت كده مع نحمية، ناس فرحانة بأن بيبني السور وبيعمر المدينة، فالعواجيز اللي هم شافوا الهيكل والمدينة قبل السبي قعدوا يعيطوا. ليه؟ فين أيام زمان؟ وفين لما كان الهيكل ايه والسور ايه؟ انت عمالين فين مجد دلوقتي؟ المجد قديم. فقال لهم اذهبوا كلوا السمين بالسين، اللي هي يعني مش يوم الجمعة، واشربوا الحلو، وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. ممكن نحفظ آخر ثلاث كلمات، فرح الرب إيه؟ هو قوتكم. إحنا عايزين دايما نبقى فرحانين. الفرح يخلينا أقوياء، والقوة تعطينا مزيد من الحماس ومزيد من النجاح، والنجاح والحماس يدونا فرح زيادة، والفرح يدينا قوة، والقوة تدينا إنجاز، وهكذا. صدقوني حتى في مجال الطبي، المريض الكئيب صعب شفاؤه، والمريض البحبوح بتاع تلاقيه هو نايم في السرير بيهزر ويضحك ويخف ويبقى كويس وعايش حياته. صدقوني عندي واحد في بيت المسنين في احد الكنائس عندنا يعني على كرسي مشلول. اول ما اروح ازيك يا فلان يقول له هيجيبولي شلل. عم فلان ده هيجيب لي شلل. ويضحك ويضحك الناس اللي حواليه وهذا يعني بيهزم الحاله اللي هو فيها والناس تحبه وتخدمه لأنه يشيع جو من الفرح حواليه. لكن لو هو كئيب ودايما حظه وحش وزعلان على نصيبه ان هو جال وشلل مش عارف ايه تلاقي حتى اللي جاي يعزيه يجي المره ما يجيش تاني مره والناس تنفض من حوله يصير ضعيف. الفرح والامل الرجاء بيخلي الانسان مقاومته اكتر. فأول ما الواحد يتهزم داخليا بالحزن يتهزم حتى من الميكروب أو من المرض فتلاقيه مش عارف يقاوم مستسلم لك بقى نموت أنا هقعد تاني ليه. فرح الرب هو قوتكم. هتبقى أنت الحياة مليانة متاعب مليانة ضيقات مليانة حاجات تحديات. الإنسان الفرحان يقدر يغلب. وأعتقد محدش مننا عايش حياة بلا متاعب. يعني مين في الدنيا حتى الأغنياء قوي وأصحاب المراكز العليا وحاجات برضو حياتهم ما تخلاش من متاعب بس من نوع تاني وحاجات تنغص عليهم عيشتهم. كل واحد ليه ظروفه. الإنسان الفرحان إنسان قوي. لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. ولاحظوا إن بيقول فرح الرب ومعلمنا بولس قال افرحوا في الرب. مزمور يقول لأنه به تفرح قلوبنا به بالرب لأننا على اسمه القدوس اتكلنا. هنا ده اسمه الفرح الروحاني الفرح المقدس اللي هو بيعتبر تاني ثمرة من ثمر الروح. قلوهم أما ثم الروح فهو محبة فرح سلام وإلى آخر. ودول متركبين على بعض. الحب يجيب فرح والفرح يوجد سلام. ونتيجة السلام يبقى الإنسان طويل البال اللي هو طول الأناة. طول نتيجة طول البال والسلام والفرح والعيشة الجميلة كده تلاقيه لطيف في تعاملاته وكلماته مش منفعل مش متوتر. فالمحبة تجيب فرح تجيب سلام تجيب طول أناة تجيب لطف. ونتيجة اللطف يبقى إنسان صالح. صالح يعني خير بيحب يخدم اللي حواليه وهكذا. فضيلة تجر فضيلة والإنسان يعيش في حياة مليانة بعمل الروح القدس. وطبعا لما نقول إن الفرح ثمرة من ثمر الروح غير لما يكون الفرح العادي بتاع أهل العالم. طبعا أهل العالم بيفرح وفي حد ما بيفرحش بس بيبقى الفرح بتاعهم أولا مؤقت ومش كامل وأحيانا بيبقى التعبير عنه بطريقة مش صح. في ناس في أفراحها تشرب خمرة تسكر ترقص تتعرى تقول كلام وحش ولك هليلة في العمر مش عارف ايه عم هيس بلاش التزنيق دي. فيبقى تعبير عن الفرح مش مظبوط. فرح الروح القدس فرح ثابت وكامل. يقول ربنا يسوع كلمتكم بهذا لكي يثبت فرح فيكم ويكمل فرحكم. حاجتين يثبت ويكمل. يثبت يعني مبقاش متغير. الفرح اللي هو بيعتمد على الظروف الخارجية الظروف بتتغير النهاردة فرحانين بكرة زعلانين. لكن الفرح بتاع الروح القدس ثابت حتى لو الظروف اتغيرت. أنا بواجه الظروف بنفسية قوية. في ظروف لازم بتتغير. النهاردة الولاد حلوين في يوم في حد عيان في يوم واحد راجع من المدرسة مضروب متعور في أزمة. أزمات بتحصل، أنا بواجه أزماتي بنفسية قوية، مش أقل حاجة تهزمني وحس أن أنا مكسور، والمواجهة دي بتخلي البيت في حالة دايما يعني رجاء في عز الأزمة، لكن ما جراش حاجة، كله بيعدي كله بيعدي. وفي نفس الوقت المسيح قال إن هو يكمل فرحكم، يبقى ثابت وكامل. عشان كده يقول مثلا إيه، لكني أعود أراكم فتفرحون، كملوا، ولا ينزع أحد فرحكم منكم، اللي هو الفرح الروحاني بتاع ربنا، الفرح اللي مليان بالبهجة والوقار. التعبير ده بنقوله في تسبيحة كياك على الفتية الثلاثة القديسين، يسبحون ببهجة ووقار. عشان كده تلاحظوا حالة كنيستنا حالة فرح دائم بس بوقار. بوقار يعني ايه؟ ما عندناش في تراثنا شفنا حد من أبائنا بيقف يرقص في الكنيسة فرحان بالرب، أو بيشوح بإيديه، أو بيتنطط، أو في ألحاننا موسيقى صاخبة أو ترومبيتة. حاجات دي مش موجودة عندنا، بس إحنا دايما في جو الكنيسة بنبقى فرحانين، القداس مفرح، العشية مبهجة جدا، التسبيحة دي بنطلع منها مزقططين، سهرة طول الليل مرهقين لكن مع ذلك فرحانين، البسخة يوم الجمعة العظيمة طول النهار بنصلي بنخرج متعزيين وفرحانين وجو جميل جدا. يقول لك ألحان حزيني لكنها مليانة بالفرح، والفرح دي معاه البهجة والوقار، إن الواحد بيصلي بطريقة وقورة قدام ربنا. يبقى فرح المسيح هو قوتنا، وفرح المسيح هو فرح ثابت ولا ينزعه أحد منا، وفرح كامل. في سفر الأعمال يقول أما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. يعني الواحد عمال يتخيل كلمة يمتلئون من الفرح دي يعني إيه، ودي جاي فعل مضارع، يعني كل مدى في تكميل فرح، في بهجة في قلوبهم. وكلكم عارفين أن أبائنا الرسل لم تكن الحياة بالنسبة لهم شيء يعني سهل والدنيا ماشية بسهولة، كانوا يواجهون شدة وصعوبة من رؤساء الكهنة والشعب اللي هم ما أمنوش بالمسيح، وياما ضربوهم وهددوهم وقبضوا على يعقوب وقتلوه هيرودس، ولما رأى ان ده يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس وحطه في السجن، وهو نايم في السجن نعس وجه الملاك صحة، لأن الكنيسة كانت بتصلي من أجله بحرارة، واهتزت عتبة السجن وطلع بطرس امتلأوا من الفرح. يوم ما دخل الهيكل هو ويوحنا في وقت صلاة الساعة 9، والراجل الأعرج على باب الجميل بطرس ويوحنا شافوه من العرج، ابتدى الناس تتقاطر إليهم في رواق سليمان يسمعوا عن يسوع، جم قبضوا عليهم ضربوهم وهددوهم وقالوا لهم ما تجيبوش اسم يسوع تاني، انتوا عايزين تجلبوا علينا دم هذا الرجل. يرد بطرس بمنتهى القوة قال ما نقدرش نسكت، ما نقدرش نسكت. وبعدين يضربوهم ويهنوهم، يقول لك أما هم فخرجوا من أمام المجمع إيه؟ فرحين. ليه؟ لأن حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمي. ده التعليل أقوى من الحالة، يعني خرجوا فرحانين مع ماش ناس بتضرب وتفرح يعني، بس فرحانين ليه؟ أنت فرحان ليه يا عم أنت؟ يقول لك تخيل أن أنا بقيت مستاهل أتضرب وأتهان من أجل المسيح، يعني دي حاجة تفرحك قوي. تعال نضربك تاني، يا ريت، أصل الضرب والإهانة من أجل المسيح شرف إحنا ما نستاهلهوش. فإحنا عشان كده الفرح بتاعنا ما فيش حاجة تهزمه، لدرجة ان بنفرح بالألم. يقول معلمنا بولس ان كنا نتألم معه كي يتمجد ايضا معه. ايه ده سر الفرح بقى؟ ان الألم معبر الى المجد. فان احسب ان ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يستعلن فيه. طب لما يكون واحد ما فيش حاجة في الدنيا بتهته، حتى الألم بيعتبره معبر للمجد، ازاي الناس دي خليها تزعل؟ احنا ما فيش حاجة في الدنيا تزعلنا، ولذلك كانوا الحكام يغلبوا مع المسيحيين، ازاي ينزعوا منهم فرحهم؟ ذكر في قصص الشهداء ان في مرة كان الوالي قاعد بيحاكم المسيحيين، وبعدين اتعجب جدا من ثباتهم وفرحته، وتعجب بتاعه خلاه يبقى اكثر عنف واكثر نرفزة. يعني واحد قاعد بيحكم على الناس وهو متوتر، واللي بيتحكم عليهم واقفين ولا كأن في حاجة. فمال عليه واحد من المساعدين زي ما بيقول القاضي، فيه بقى عضو شمال وعضو يمين، فقال له يا سعادة الوالي أو حاجة زي كده، تستطيع أن تنتزع من المسيحيين كل شيء حتى حياتهم، لكنك لا تستطيع أن تنتزع منهم فرحتهم، لأنهم فرحانين بربنا. كان يصادروا أموالهم، يرفضوهم من الشغل، يطردوهم، يسبوهم، ينفوهم، أي حاجة في الدنيا عملوها، والناس ولا كأن معهم حاجة، لأن في شيء آخر بيشبعه هو محبة المسيح. عشان كده يقول معلمنا بولس فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. هو ده السند اللي بيخلي الإنسان دايما في حالة فرح. يقول لذلك لا نفشل. ليه؟ إن كان إنساننا الخارج يفنى فالداخل إيه؟ يتجدد يوما فيوم. فدي فلسفة، كلمة فلسفة يعني حكمة. إيه الحكمة اللي تخلي المسيحي فرحان؟ يقول لك التغيير الخارجي بتاع الفناء ده بيسبب بناء داخلي. إنسان الخارج يفنى، الداخل يتجدد. الداخل هو personality، شخصيتي بتقوى مع الضيقات، فأنا مش قلقان، بالعكس. أنا لو عندي طفل بعلمه مثلا رياضة يعني مسائل حساب يعني، وهو مثلا في سنة 6 ابتدائي، اديت له مثلا اكتب لي حبيب 1+1 يساوي كام، يبص لي كده يقول لي هو دي مسألة؟ اقول له ما انا هبتدي لك من البدايه. بدايه ايه؟ انا في سنه 6 استهون بيا. اقول له طب 5 × 5 بكام؟ يقول لي يا استاذ دي حاجه تتقال لحد في اديني حاجه صعبه. ليه؟ واحنا لما بنيجي ندرسهم ليه بيدوهم اسئله تحرك المخ؟ عشان السؤال الصعب بيمرنوا ازاي يفكر وازاي يواجه المسائل والمشاكل. لما احيانا مثلا اعرف بعض الشباب يعني بيبقى واخد بكالوريوس طب في مصر وعايز يشتغل في امريكا ولا كندا ولا استراليا، لازم يعمل ايه؟ معادله. تلاقي المعادله صعبه. ليه؟ بيحط له كيس كومبليكيتد، واحد عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، نعمل له ايه؟ ولازم ياخد قرار سريع لان الاسئله بتبقى كتيره والوقت محدود. طب هو بيعقده يعني؟ لا، بيدربه او بيختبر هو لو وقف في الموقف ده يتصرف ازاي. طب هو علشان ينجح في الامتحان ده لازم يتمرن كتير ويدرس كتير ويقرا كتير فيطلع حاجه فاهم. اذا هنا الصعوبات تسبب القوة مش تسبب الهزيمة. التحدي يخلق أبطال، والحياة النعمة السهلة بتطلعش ناس عتاولة. عارفين لو كان أيام أثناسيوس الرسولي ما فيش أريوس كان هيبقى أثناسيوس ده زيه زي أنبا أنطونيوس زي أنبا بعار زي أبو زي قديس البابا بنيامين البابا أي اسم الأسامي، لأنه راجل عاش وخدم وبنى كنايس ورسم كهنة ورسم أساقفة وقضى أيامه في سلام ثم تنيح بسلام. إيه اللي خلى في نجم بيلمع في الكنيسة اسمه أثناسيوس؟ كان في تحدي. التحدي ده حاجة من اثنين، إما ننهزم نقول خلاص بقى مفيش فايدة الدنيا باظت، وإما لا نقوم ونبني. عشان كده التحديات اللي بتقابلنا في الحياة يجب أن نواجهها بقوة، لا نفشل، بل وإن كان إنسان الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما، لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التي ترى بل إلى التي إيه؟ طب ليه؟ لأن التي ترى وقتية، أما التي لا ترى فأبدي. ده اللي بيخلي عينينا مفتوحة على حاجة أهم وأبقى مما إحنا فيه الآن. عشان كده الإنسان المسيحي دايما يكون فرحان حتى في الشدائد. يقول معلمنا يعقوب احسبوه كل فرح يا إخواتي حينما تقعون في تجارب متنوعة، عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا. هنا إذن الضيقة التجربة سبب فرح مش سبب توتر. أرجوكم كل واحد يكرر هذه الكلمات في داخله، لأن احنا بنبقى فعلا حافظين الآيات وبنقولها، وعلى المستوى النظري شطار، ساعة الأزمة كل ده بيتنسي، ولا نفسي توترت وستين شيطان يلعب في دماغي بأن الموضوع مش عارف ايه، والواد اتأخر ليه، البنت حصل لها ايه، مش عارف ايه، وبعدين نلاقي كل الأوهام اللي في داخلنا تعبر عن شخصية ضعيفة نفسية هشة، والفرح بيطير. احسبوه كل فرح يا إخوتي، ده احنا آخر عدو يبطل هو ايه؟ الموت. ايه رأيكم حتى ده ما بيزعجناش؟ لأن ليه الحياة هي المسيح والموت ايه؟ ربح. فإحنا ما فيش حاجة في الدنيا تنزع مننا سلامنا أو تنزع مننا فرحتنا. عندما نتحد بالمسيح، عندما ننشغل به، لما بنشبع به، إيه هيحصل؟ من ذا الذي يقول فيكون ورب لم يأمر؟ إحنا بين إيدين أمينة، نحن في يدي الرب، مش على كف عفريت زي ما الناس بتقول، من نشجع بالعفريت احنا على كف المسيح، نقشتكم على ايه؟ كف. فبالتالي احنا في يد امينة. من ذا الذي يقول فيكون الرب لم يأمر؟ طب يا رب ما انت ممكن تأذن بان في حاجة تضايقني، بس طالما انت اللي اذنت بيها انا هقبلها، لان اكيد من وراها هيكون في بركة، لاننا نعلم ان جميع الاشياء تعمل ايه؟ معا للخير للذين تعمل معا للخير. وانتوا عارفين كلمة معا دي هي السر، ان كل واحد كل حاجة لوحديها جايز ما تكونش شكلها مريح، لكن حاجات مع بعضيها بتعمل قصة جميلة هي علاقة الله بينا. عشان كده نفرح في كل ظروف حياتنا، ومن اجمل الافراح اللي قالها الكتاب المقدس فرح التوبة. إنجيل لوقا أصحاح 15 في ثلاث قصص للتوبة، بتاعة الابن الضال وإيه كمان؟ الدرهم المفقود والخروف الضال. الإصحاح ده هو كل الإصحاح ثلاث قصص دول بس. يقول المسيح هكذا يكون فرحهم في السماء بإيه؟ خاطي واحد يتوب أكثر من 99 بارا ليحتجون إلى ثاني. ولما رجع الابن الضال أبوه قال كان ينبغي أن نفرح ونصر لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد. فرحة السماء، السماء نفسها بتوبة الخاطئ. عشان كده احنا ليه مدعوين للتوبة باستمرار؟ عشان ما نضيعش الفرحة. الخطية حزن والتوبة فرحة، فرحة العودة. وعشان كده في المزمور 50 اللي بنصلي بيه في كل صلواتنا نقول رد لي بهجة خلاص ضاعت فرجعها لي تاني. ولما نسمع عن أبائنا القديسين كانوا بيبكوا دموع توبة، اعرفوا انها دموع عودة الفرح، دموع الفرح. احنا مش دايما لما بنبكي معناها زعلانين، خاصة البنات والستات يعني مش دايما زعلانين، يعني هم بيعيطوا ساعة الزعل، بيعيطوا ساعة الفرح، بيعيطوا ساعة المفاجأة، يعني هي على طول باستمرار بيعيطوا، يعني عندهم كنز من الدموع فرحانين باستمرار. دموع العودة إلى الله، دموع الصعبانية. أنا صعبان عليا نفسي إن كنت ماشي في سكة هتضيعني، بس أشكرك يا رب إن أنت ردتني إليك وفرحان بالعودة دي. والقديسين اللي كانوا بيبكوا ما كانوش كآبة. يعني مثلا من أشهر قديسين دموع التوبة أرسانيوس معلم ولاد الملوك، ومع ذلك كان اللي يعاشر أرسانيوس يجد فيه البشاشة وطيبة القلب، مش كئيب. مش لما الواحد يتقابل معاه يقول يا ساتر رب ليتني ما كنت شفته، فيش حاجة زي كده. فالتوبة مصدر للفرح، وأرى أن التوبة فرح مش بس للإنسان التائب، للي حواليه كمان. يعني لو واحد مثلا ابنه شارد كده شوية وانت بتتحايل عليه عشان يرجع تاني للكنيسة، بنجي قال لك يا بابا على فكرة عايز اقول لك حاجة، تفضل حبيبي، انا فعلا حاسس ان انا بعدت عن ربنا، ومن ساعة ما بعدت عن ربنا انا حالي مش حلو، نفسي ارجع تاني. تخيل البهجة اللي بتقف في قلبك وهو بيقول لك الكلمتين دول. فهي توبة مبهجة ليا وللي حواليا، وتوصل البهجة للسماء، يكون فرحهم في السماء. يعني الملائكة مزقططين عشان في واحد بس قال هرجع لربنا، خاطي واحد يتوب. ويوجد أيضا فرح بالإنجيل، وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للإيه؟ للفرح ولبهجة قلبي. كلام ربنا مبهج، يقول أبتهج أنا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. فبرضو من الحاجات اللي تشيع جو الفرح في البيت كلمة ربنا. لما نقرأ مع بعض باراجراف أو إصحاح كل يوم أو كل أسبوع حسب مظروف البيت بتسمح، ونقعد نتداول حوالين النص دوت بالتأمل وبالدراسة، شيء مبهج لما يكون انت او انت كل يوم بنكتب آية بخط عريض ونعلقها كده في لوحة او على باب التلاجة او حاجة، كل اللي معدي يقراها. ثقوا ان دي بتشيع جو من الفرح، لان كلام الله مبهج. ابتهج انا بكلامك كمن وجد غنيمة وافرة. وبرضو من الافراح الجميلة في كنيستنا التناول والقداس. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيم في اليوم الأخير. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيه وأنا فيه. من يأكلني فهو يحيا بي. فرحة الاتحاد بالمسيح في الإفخارستيا، ومن الحاجات برضو اللي انتوا كلكم بتدقوها قد ايه ان القداس مبهج، وبنخرج منه وشنا منور من التهليل والبهجة والفرح. وصدقوني ياما الواحد بيدخل القداس وهو هموم كثيرة في قلبه، لكن القداس بيغسل النفس غسل، يخرج فرحان. عشان كده لازم انت واسرتك وانت واسرتك تبقوا مواظبين على القداس وتجيبوهم وتعودوا اولادكم نحضر القداس. اخر حاجة هقولها هي فرحتنا بخدمة الاخرين. كلمة الغبطة يعني ايه؟ فرح. الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. يعني الانسان اللي بيخدم الناس يبقى فرحان، والفرحة بتاعت الخدمة فرحة مضاعفة. ليه؟ لان الشخص اللي بيتلقى خدمتك بيفرح، انت تبص في عينيه تلاقي الفرحة، فرحته على فرحتك يبقى فيه مضاعفة. عشان كده الغبطة في العطاء اكتر، اللي بياخد فرحان بس العطاء اكتر. عشان كده الانسان اللي بيخدم بيمتلئ بالفرح في كل يوم. يقول معلمنا بطرس للكهنة: ارعوا رعية الله التي بينكم نظارة، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على أنصبة بل صائرين أمثلة للرعاية، ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. فرحة خدمة الآخرين، لأن كمان خدمة الآخرين خصوصا في الجو الكنسي بتقول إلى خلاص، خلاص النفس، سواء حد بخدمه أو خلاص نفسي أنا، شيء مبهج لما نقول حينئذ امتلأ فمنا فرحا ولساننا تهليلا، حينئذ قالوا بين الأمم أن الرب قد عظم الصنيع معه. عظم الرب الصنيع معنا فصرنا إيه؟ فرحين. فرحة الخلاص. وافتكروا معايا آية أختم بيها جميلة قوي، بتقول عن الكنيسة والروح القدس: نهر سواقيه تفرح مدينة الله. بصوا الآية دي جميلة ازاي. نهر بيمشي كده في وسط البلد، السواقي بتاعته اللي بتطلع الخير تروي المدينة مفرحة. النهر هو الروح القدس، والمدينة هي مدينة الله الكنيسة، والسوائي هي عمل الروح القدس في الكنيسة من خلال الأسرار ووسائط النعمة. يطلع خير بالمعمودية، تلاقي كلنا فرحانين بطفل بيتعم، صح؟ عمرنا بقينا متنكدين عشان عمدنا حد؟ طب ايه رأيكم لو واحد كبير ويتعمد فرحتنا شكلها ايه؟ مش كده؟ ادي ساقية بتطلع لنا نعمة تفرح مدينة الله، ساقية بتطلع الاعتراف والتوبة والحل اللي بياخده الشخص من ابونا يفرح، ساقية تانية تطلع لنا الافخارستي، تطلع لنا تفسير الكتاب المقدس. كل النعمة اللي في الكنيسة، نهر اللي هو روح القدس سواقيه اللي هي وسائط النعمة تفرح مدينة الله. السر ايه؟ الله في وسطها فلن تتزعزع. حضور الله في وسطنا، عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، هو ذا كائن معنا على هذه المائدة اليوم، عمانوئيل إلهنا. حضور المسيح في وسط الكنيسة مصدر بهجة، ولما انت تيجي تمتلئ بالفرح زي ما قال عن ابائنا الرسل وترجع البيت تملى بيتك بالفرح، الحياه بتبقى جميله. واحذروا لو سمحتوا، لو في هنا واحده موجوده جوزها مش بتاع كنايس، او العكس واحد فيكم بيخدم امراته مش الموضوع ده مش على مزاجها، اوعوا بعد ما تحضر اجتماع او تحضر قداس او تسبيحه للصبح تروح البيت تنكد عليهم. اوعى، انك انت مرايه، وانتوا الاثنين حاضرين النهارده مع بعض زوج وزوجته، ارجعوا البيت فرحانين وفرحوا العيال، يحسوا ان الدنيا جميله. انتوا عارفين كويس ان بره في الشارع في المدرسه في المجتمع الاسباب المحزنه ومكئبه ما تتعدش. خلي البيت واحد فرح، يبقى هم قلبهم بيسبقهم يرجعوا البيت عشان ده المكان اللي بنستريح فيه وبنفرح فيه وبنحس فيه بالأمان وبالحنان وبالدفء، فيصير الجو بتاعهم جو كويس. ربنا يبارك حياتكم يملكوا بالفرح لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. حد بيسأل بيقول إحنا في قانون الإيمان حفظناه واحد مع الآف الجوهر، فالأصح واحد ولا مساوي؟ الاتنين صح، بس النص اللي حطه مجمع نقية كان يقصد مساوي للآف الجوهر. ليه؟ لأن القضية اللي كانوا بيناقشوها هل المسيح أقل من الآب؟ قالوا لا، مساوي للآب. فكان القصد لما حطوا كلمة أومو أوسيوس توبا تري معناها بيساوي الابن بيساوي الآف الجوهر، لكن كونه واحد مع الآف الجوهر دي برضو مظبوط. ماشي، فمش هنعملها أزمة، خلينا نوحدها زي ما كان في الأصل مساوي للآف الجوهر، وإحنا فاهمين أن المساواة معناها الوحدانية. نمرة اتنين، أقنوم يعني شخص، فلما بنفسرها كده للبسطاء مش بيستوعبوا، فهل هناك تفسير أبسط لكلمة أقنوم؟ لو كان هناك تفسير أبسط لكلمة أقنوم كانوا من زمان استخدموا كلمة غير كلمة أقنوم، فإحنا خلينا في كلمة أقنوم هي الأسهل. إزاي أخلي نفسيتي قوية عشان أقدر أواجه الأزمات؟ بص هقول لكم حاجة، أي حد فينا ممكن يكون عنده شخص صديقه أو قريبه أو شريكه في الحياة بيكون مصدر أمانه، يعني أنت أو ما تلاقي جوزك واقف معاكي في موقف تقول أنا اطمنت، طالما أنت موجود أنا مطمن. ليكي أخ مثلا شهم قوي في أي أزمة يا فلان يقول لك أنا دقايق أكون عندك، أول ما بيجي تحس بالأمان، صح؟ فده اللي بيقوي شخصيتنا. افرض حد ما عندوش الشخص ده، أو عندي الشخص ده بس دلوقتي مش فضيلي أو مسافر أو أي ظروف، لو إحنا كان المسيح هو الشخص بتاع مصدر أماننا وفي كل موقف بتصل بيه أقول له يا رب يسوع ما تسيبنيش، يقول لي أنا معاك، مع الوقت هيتربى جوايا الثقة في حضور الله في حياتي، وطول ما هو موجود أنا مطمن. هو ده يخلي نفسي قوي. هل فرح داود برجوع تابوت عهد الرب خرج عن الوقار؟ بصوا، كون داود يعني وقف رأس قدام التابوت، أولا لم يكن داود معتادا على هذه الممارسة، بدليل إيه؟ إن مراته استغربت وانتقدته وقالت له كلام صعب، وإنه لم يذكر إنه دي حصلت قبل كده أو الناس معتادين عليها. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أبائنا القديسين فسروها تفسير جميل جدا، قالوا إن داود لما رأى قدام التابوت الحركة دي كانت نبوة عن يوحنا المعمدان اللي في بطن اليصابات رأس قدام تابوت العهد الجديد اللحمي اللي هو العذراء مريم اللي جواها المسيح. لاحظوا الفرق بين أبائنا، لما سمعوا داود رأس لا انتقدوه ولا قلدوه، لا قالوا داود غلطان، لأنهم ما بيحبوش الوقار والتقوى بتاعت أبائنا، عمرهم ما غلطوا حد من الآباء، ولا قالوا خلاص مدام داود رأس يلا نرقص كلنا، لا انتقدوه ولا قلدوه، لكن شافوا فيها نبوة. النهاردة ولاد النهاردة يقولك داود رأس لما نرقص احنا، او واحد تاني يقولك داود رأس وخرج عن الوقار. أبائنا مالوش كده. هل الأموات قبل صلب المسيح كلهم اتدخلوا السماء ولا الجحيم؟ مش كلهم، لا كده ولا كده. اللي كانوا راقدين على رجاء مجيء المسيح هو خرجهم من الجحيم يوم الجمعة العظيم. بمناسبة النكد والناس الكبيرة، أعمل إيه لما حماتي تيجي عندنا دايما تكون في نكد وتعول الهم وتعولنا الهم، دايما لا تشكر في أي حال، أول ما تمشي بتسيب وراها حزن وكآبة، وأنا نفسي بكتسب طاقة سلبية وكآبة، بتحول من إنسانة فرحانة إلى حزينة، بحاول أساعدها وعالجها وأعطيها إيجابية، لكن ده بيأثر عليا. بعد ما تمشي أعمل إيه؟ خليكي أنت أقوى. يعني فعلا لحظودية، ان فعلا الطفل الصغير دايما فرحان وبيلعب وسعيد، ولو عيط في لحظة بيضحك، صح؟ كل ما بنكبر النسبة دي بتقل. الشباب يميلوا جدا للتهريج والهزار والتنطيط والفسح، ما يحبوش نكد. اول ما نكبر ندخل في هموم الحياة، فيبتدي ميراث النكد يزداد جوانا لغايه ما الواحد يطلع المعاش يقعد قاعد حزين على حاله، بعد ما كان ليا اسم وتوقيعي بيمشي الدنيا، وبعد مش عارف ايه دلوقتي قاعد زي قلتي، ويبقى يبتدي يدخل في كآبه، خصوصا كمان لما يكون في امراض بتاعت الشيخوخه تدخل في الانسان، وفي ادويه، في ادويه بتبقى سايد افكت بتاعها ان الواحد يبقى مش مبسوط. وبإضافة أن خبرة الحياة أحيانا بتخلي الواحد البهجة ضاعت. يعني إيه البهجة ضاعت؟ إيه رأيكم لما كنا أطفال فرحتنا لما بنجيب قميص جديد زي فرحتنا دلوقتي، ولا الشوز الواحد كان بيحطه تحت المخدة عشان صاحي الصبح راح المدرسة، فرحتنا بالعيد زي دلوقتي، فرحتنا برحلة زي دلوقتي، فرحتنا بأكلة زي دلوقتي؟ فراحت كل ما ده البهجة نفسها بتنطفي. فأنت لازم تقدري ظروف حماتك وتساعديها أن هي تفرح، أو ما تيجي عندك عملي لها جو مفرح كده، أكلة حلوة وكشوقتين، تجيب لها حلويات، تجيب لها حاجة سخنة مش عارف إيه، واملي الجو بالهزار والفرحة، هي نفسها تخرج من المود بدل ما تسيب لك جو من الكهابة. يعني الله أوصانا بأن نساعد الفقير والمحتاج. لماذا لا يعطيهم الله من خيراته ولا يجعلهم محتاجين أصلا؟ يعني أنت يا رب عملت لنا إدوا الفقراء، ما تديهم أنت. صحيح على رأيك. يعني بصوا، في آية بتقول لأنه لا يعدم الفقراء من الأرض. لاحظوا دي، لا يعدم الفقراء من الأرض. لما ربنا بيوصي في سفر التثنية أن أنت تدي للفقير وغير، قال لأنه لا يعدم. ليه بقى؟ أحيانا بيبقى فيه إنسان إمكانياته كويسة لكن ذكاؤه مش بيسعفه أن إزاي ينمي موارده أو إزاي يحافظ عليه، فتلاقي حاجاته بتضيع منه. في انسان بيبقى عنده امكانيات لكن ربنا يحميكم، بيجي له ظرف ياخد الورا واللي قدام. في ممكن واحده تبقى عايشه حياه مستوره وكويسه، ربنا يحميكم جميعا، زوجها يتوفى، مصدر الدخل راح، تبتدي تلاقي نفسها ده انا عندي عيلين في مدارس مصاريفهم قد كده، واخدين على عيشه كده ومتعودين على كذا، خلاص الحنفيه اتقفل. فلا يعدم الفقراء من الارض. عشان كده دورنا احنا مش نقول يا رب طب ما انت تديهم، ربنا لدانا عشان نديهم، يعني هو هيديهم عن طريقنا. وعلى قد ما انت تفتح حنفيتك للمحتاجين، على قد ما ربنا ايه يديك زيادة وزيادة وزيادة. الحقيقة الناس الخيرين مختبرينها، والاباء الكهنة اللي شغالين في خدمة اخوة الرب مجربينها، على قد ما بندي على قد ما يجي خير، أول ما نزنق يتزنق علينا مش العكس. ماذا كان يقصد المسيح بعد القيامة؟ إن طلب من التلاميذ يأكل معاهم بالرغم إن جسد القيامة جسد نوراني لا يجوع ولا يعطش، عشان يأكد لهم حقيقة قيامته. يعني وهم قالوا نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته، يأكدوا انه ايه صحيح مش محتاج ياكل، لكن عايز أكد لهم أن نؤام بالحقيقة مش خيال. أنا إنسانة تعبانة جدا مش حاسة بالفرح، عارفة أن جوزي على علاقة بإنسانة تانية، موضوع ده مدمر حياتي خالص، حاولت معاه كتير ارجع الكنيسة مش قابل كلام أي حد حتى الآباء الكهنة، أعمل إيه حياتي متدمر. أولا نصلي لك كلنا أن ربنا يرفع عنك الغمة الوحشة دي، لأن دي أكتر حاجة تدمر البيوت، ويهدي جوزك ويعقله ويرجعه تاني لحضن المسيح. لكن عايز أقول لك حاجة، لو أنت حطيت المشكلة دي قدام عينيكي هتبقى باستمرار انت متضايقه ومتنكده ودايما مبوزه في وشه، بينما الست التانية عماله تفرحه وتسعده لان مش خسرانه حاجه، مش خسرانه حاجه، هي مش حاسه باي خطر، حتى لو سابها عندها ممكن تشوف حد تاني، ما هي ست مش كويس، فهي بيجد فرحته وتعزيته ولذته وبهجته مع واحده غريبه. يدخل البيت يشوف بقى وكيلة النيابة اللي عمال تحقق معاه كنت فين وعملت ايه وانت مش عارف ايه، فكره البيت هيحب بر. لو انت بقى استخدمتي حبة ذكاء ان انت تعامليه كويس عشان هو يحس جوه قلبه ان انت انسانة رائعة وهو خسارة اللي بيعمله فيه كده، وربنا يحرك قلبه ويحس ان البيت هو مصدر فرحته مش الشارع، وربنا يديك قوة عشان تقدري تنتصري في هذا التحدي. في واحدة تقول أنا عايز أتطلق خلاص مش طايقة، وفي واحدة تقول هعيش كده وخلاص عشان خاطر العيال، وفي واحدة تعافر لغاية ما تصلح الوضع بكل ذكاء وبكل صبر وكل طولة بال وكل حب وكل احترام لغاية ما ربنا يعدل الحالة. يعني آخر سؤال بيقول اللغة القبطية نقطة ضعف في الكنيسة، هل هي دستور؟ ليه أعيش 20% من القداس أو التسبيحة باللغة القبطية ما ممكن أعيش 100% أتمتع بالصلوات؟ بجد ادرس الموضوع والرب يتمجد في صلواتك. طبعا احنا مش بنكرز باللغة، يعني مش هيدي المخلص بتاعنا، وكنيستنا لما خرجت المهجر ترجمت صلواتنا لكل اللغات اللي بنعيش بيها بره، انجليزي فرنساوي ايطالي هولندي كل اسباني كل حاجه. فبالاحرى لما نكون في مصر وبنتكلم عربي يبقى بنصلي بالعربي. بس خلي بالكم، صحيح في انجلترا يصلوا بالانجليزي، فرنسا بالفرنساوي، لكن الاسبوع اللي فات مثلا كان في مؤتمر لكل شباب اوروبا معمول في روما، كان حاضر فيه أظن 15 أسقف حاجة زي كده مش فاكر، أنبا موسى طبعا بيقوده. اللغة الوحيدة المشتركة ما بينهم هي القبط، لأن في منهم أطفال ما يعرفوش عربي. طبعا السن اللي هو متوسط يعرف عربي، فتلاقي في القداس يصلوا باللغات كلها، لكن الحاجة المشتركة هي القبط. إحنا مش حاسين بدي عشان احنا في مصر كلنا نتكلم عربي والقبط بالنسبة لنا، فاحنا مفيش مانع نصلي بالعربي. لكن ارجو كمان صاحب السؤال ما يبقاش بيحارب القبط. انا شخصيا بصلي عربي بس بحب القبط، ومش عشان بحب القبط اتعب الناس، ومش عشان بصلي بالعربي احارب القبط. يبقى في توازن، القبط ده لغتنا الاصلية قبل ما العرب يدخلوا مصر، لكن عشان برضو ما نتعبكش بنصلي بالعربي، واحنا بنصلي بالعربي ما نحاربش القبط. كفايه اللي حاربوه يعني ناس تاني. اتفضل يا ابونا. ابونا بطرس بيقول لك عندنا دوره لغه قبطيه في مركز معلم الاجيال ببلاش،
هياخدها ببلاش هو، بس مش كل واحد يقول انا اللي بعت السؤال. يعني اول 15 يجي ورحنا اللي بعتنا سؤال مجاني.
انا خايف بس ان هو يجي يدرس قبطي يخلي اللي موجودين يكرهوا القبط.
لا المشكله يقول لك عايزين تدرس كل قبطي يا سيدنا مش عارفين عربي.
ايوه اتفضل نصلي.